الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. في حديث العقل والجهل، جنود العقل جنود وجنود الجهل جنود النفس، حديث الإمام الصادق عليه السلام، سنتعرض إن شاء الله للذكر العطر لعلي بن موسى الرضا عليه السلام إن شاء الله في الضم. بداية على إدخال في جنود العقل والجهل، هذا البند وصلنا إلى هذا البند من جنود العقل وجنود الجهل، وهو المدارات وضدها المكاشفة. المدارات وضدها المكاشفة. المدارات المكاشفة يعني المصارحة، يعني نوع أحد معانيها أو أبرز معانيها المصارحة، أن تكشف كل ما يجول في خاطرك أو في ظنونك أو في قناعتك تجاه طرف آخر، تكشف ذلك له، تكشف ذلك له. هذا من جنود النفس والجهل. لو تكاشفتم لما تدافنتم. بينما المدارات لا، أن لا تكشف كل ما، تارة تسوء الظن بالطرف الآخر، تارة تنوي به سوءا. لا، هذا خطأ، مو بهالمعنى. بعضهم يظن بأن المدارات نفاق، أو المدارات حيلة وتحايل وغدر. هذا خلط في المفاهيم الأخلاقية، وذكرنا في المباحث الأخلاقية عناوينها معقدة 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 جدا. المراد من المدارات ليس إضمار السوء تجاه طرف آخر وإخفاءه، لا، هذه ليست مدارات، هذا من باب نية الشر بالطرف الآخر. المراد بالمدارات إنما هي أنه افرض عندك معلومات علوم عن فعل طرف آخر تعلمه عن حقيقته، رغم ذلك أنت ما تكشف له أنك تعلم ذلك، وليس لأجل إرادة سوء به، بل لأجل مثلا كفاف شر منه، أو لأجل تربيته، لأجل نوع من وهذا يرتبط في الحقيقة بحكم عديدة كثيرة في روايات الواردة عنه عليه السلام، عن أئمة أهل البيت عليه السلام. المدارات بعضها نصف العقل، في بعض الروايات المدارات ثلثي العقل. الآن عقل سياسي، عقل في العلاقات الدولية، عقل أسري، عقل فردي، هذا في كل مجال. المدارات ثلثي العقل، مو ثلث العقل ولا نصف العقل، ثلثي العقل. في بعض الروايات عنهم عليهم السلام العقل 9 أعشار تغافل. شوف، تغافل غير الغفلان، تغافل يعني ما تحرص، ما تركز، لا تبدي التركيز، لا تبدي المحاسبة في كل صغيرة وكبيرة، لا يبقى لك لا صديق ولا ولي حميم ولا بعيد قريب. خطأ ويعبر عنه من سوء الحساب. سوء الحساب يعني المدقة في الحساب. سوء الحساب ليس الحساب الظالم، الحساب العادل بمدقة يصفه القرآن الكريم بأنه سوء الحساب. سوء، شو إذا كان عادل لماذا سوء؟ لأن الحساب إنما يعتمد على المهمات، الأمور المهمة، وطريقة علاجتها مو المحاسبة. كثيرا ما معالجة الأمور ليس بالمحاسبة بالمدارات بالتدبير. مثلا قد أعرف أن طفلي أو ولدي أو رحم أو صديق أو كذا، بدل ما تصارحه وتكاشفه بسلوك خاطئ عنده، لا، قد هذا يزيد من الداخل، وأنا محاول توجد طريقة علاقة تعامل تنبني فيها جدران وسياج تمنع هو ذا الطرف الآخر من أن يرتكب ذا السلوك الخاطئ اللي هو ربما خاطئ فيما بينه وبين نفسه، بس مو بالضرورة أنه يجي المكاشفة. المكاشفة، الإعلام، الإذاعة، الإبراز في نفسه غالبا مضر وليس مفيد. بحث عام عجيب الآن مثلا في الروايات عندنا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إشاعة إبراز، نفس الإبراز لأي سوء، إن الله لا يحب الجهر بالقول من السوء، الجهر بالسوء من القول. أصلا الجهر بالسوء مذموم، لماذا السبب في ذلك؟ ماذا إلا من ظلم حتى استثناء طارئ. لماذا؟ لأن دائما الشريعة والدين تحب أن تكون الظاهر معقم سالم، الفواحش، الزنا، كذا فلان، إذا برز نعم هناك. لذلك الجزاء أحد فلسفات العقوبات الجزائية للزنا، للواط، للسحاق، للفواحش، لي كذا، هذه الجزاء العقوبة الجزائية غليظة في الإسلام، لا لأجل نفس الفاحشة فقط، لا، لأجل أن هذه الفاحشة ارتكبت بدرجة بارزة للسطح الظاهر، وهذا خطر، هذا خطر يسبب إشاعة الفاحشة، يسبب عدوى المرض. لذلك العقوبة صارمة من الشارع. ما كثير يسألون أنه ليش هالقساوة في الفواحش عند الإسلام؟ لا، بالحقيقة مو قساوة، لو ارتكبه هو من نفسه آثم كذا كذا، يوم القيامة يبقى في عنقه حد كذا، إذا لم يستغفر لم يتوب كذا. ولكن إذا ارتكب بشكل طفح وبرز إلى العلن، هذا ارتكب جريمة كبيرة، سبب مرض عدوائي للجميع. لذلك هناك فإذا بروز السوء حتى من قبل المحق، بروز إبراز سوء المبطل، هذا يسبب ماذا؟ يسبب على إتحال نوع من تلويث الجو العام، وهذا في الجانب التربوي، وهذا في الجانب التربوي يوجب السوء ويوجب سوء التربية. ويوجب الترويض وإفشاء عادات السوء. لذلك كثير من الأخوة المؤمنين ذوي الغير على الدين يريد أن يصلح لكن يفسد من حيث أشعر. لماذا؟ أن يبرز هذه المساوئ عند أصحاب الأخطاء. إبرازها هذا خطأ، إبرازها معاونة لإبليس، إبرازها معاونة لأهل الخطيئة، إبرازها تربية للمجتمع والعياذ بالله على الخطيئة. فبالعكس دائما إن الله ستور يحب الستر، ستور يحب الستر. فالمكاشفة أبدا، طبعا إذا طفح الشيء في العلن هو برز. ظلم بني أمية لسيد الشهداء طفح العلن، هنا بعد لا تبقى، هنا أقصف، هنا تبرى، دمدم عليهم طبعا لأنه هو برز على خلاص. لذلك الفرق بين نهج ما قبل بني أمية مع نهج بني أمية هو هذا الفرق، أن بني أمية اتخذوا عداء للنبي وأهل البيت جهاراً. إذا اتخذوا جهاراً هنا بعد لازم يصير تبري، هنا لازم يصير قطيعة، هنا لازم يصير دوماً علاج، ولا يتخذ عيد ظفر، يتخذ كذا، لا، هذا هنا لازم تصير نوع من المقاومة لهذه الباطل، لهذا الباطل، لأنه هو برز حتى يباد الباطل المعلن البارز. أما ما دام الباطل خفي سفيه خبح آخر. لذلك هذا على كل، بعضهم يقول لماذا أنتم تحبون أن تشيعوا الفحشاء أو تشيعوا السوء؟ يا أخي إذا كان ليس ببارز، نعم هذه إشاعة للسوء، أما إذا كان بارز ارتكب في العلن، إن العلاج ليس بمهادنة الباطل والسكوت عن الباطل، إن العلاج قرع الباطل، دمغ الباطل. في شوف خلط، أكو نوع من الالتباس بين ماذا؟ بين قاعدة الستر كقاعدة سياسية، قاعدة عقائدية، قاعدة فقهية أسرية، وبين لا، بعد البروز يجب قلع الباطل. لذلك في تشريعات دين الإسلام بعد ظهور الفاحشة بعض كذا، هنا يجب، ربما هذا يبين لنا نكتة من نكات فرق بين عهد الإمام موسى بن جعفر وبشدة في الإمام علي بن موسى الرضا مع آبائه السابقين، يعني عندهم جهار في بيان جملة من الحقائق عن إمامة أهل البيت وعن بطلان المسير الآخر، وعندهم يتعجب ما السر في ذلك. السر باعتبار في عهد الإمام الكاظم أو عهد الرضا عليه السلام هناك بروز طافح لجان الباطل، فلا بد أن يجمر، لا بد أن يعني عم يدكدك بأي حال. على أي حال لا بأس نذكر نطفة مفيدة عن، على أي حال نعتبر بها ونتبصر بها من سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في هذا اليوم المبارك، وهي هذه المباحثات الأديانية، الملل والنحل التي شكلها المأمون أو غير المأمون العباسي، هو اسم بلا مسمى، خاؤون يقولونه مأمون على كل غير المأمون على الدين العباسي. هذه في الحقيقة تنطلق من ماذا؟ تنطلق من أن أولا شوف بس أنت ظاهرة تاريخية الآن مسلمة ما حد يقدر ينكرها، يعني في حياة الإمام الرضا هناك جملة من بصمات حقائق تاريخية ما يستطيع أحد أن يلتوي عليها. أولا أن لماذا المأمون اضطر أو أصر على المجيء بعلي بن موسى الرضا كولي عهد؟ لماذا؟ هذه بصمة تعرف تبين حقائق مهمة دامغة على إمامة أهل البيت، نفس هذه حقيقة تاريخية. وملخصا أذكرها لكي ينتقل إلى الحقيقة التاريخية الأخرى في حياة إمام الرضا، هي أن لو كان المسلمون وسيرة المسلمين وبيانات القرآن وبيانات السنة النبوية هي لا تدعو المسلمين للإقبال على أئمة أهل البيت، لماذا الشارع الإسلامي الشعوب الإسلامية أقبلت على علي بن موسى الرضا رغم هذا الاضطهاد والقتل الذي جرى على آبائه؟ تعرف الاضطهاد والإرهاب يعني يفوت على أساس في عضد المضطهد أو تيار أو جماعته. لماذا رغم هذه النكبات وألوان الاضطهاد التي مارسها بني أمية وبني العباس في أئمة أهل البيت لم تضعف شعبية أئمة أهل البيت، بل زادتهم رفعة ووسعة بشهادة ماذا؟ بشهادة أن الخليفة العباسي يضطر لا يأتي بزيد وعبيد وبنكرة، يأتي بمن؟ بعلي بن موسى الرضا كولي عهد. إذن المطروح في مدرسة أهل البيت إمامة أهل البيت. أخي كثير يناقشنا أئمة أهل البيت هل يرفعون دعوة وادعاء الإمامة؟ نعم، كيف لا يدعون وكيف لا يكون هم المحور، والحال أن الطرف المعادي يضطر إلى جعلهم قطب ومحور. ثم نفس الشعبية الإسلامية هذه التي تدور على إمامتهم، ولم يأتي المأمون العباسي بأحمد بن حنبل ولا بالشافعي ولا بالأشعري ولا بغيره ولا بأحد من علماء السنة، لم يأتي به. يدل أن انحسار شعبية في الطرف الآخر، دوما الشعبية في الطرف الآخر السلطة هي تحاول أن تخلقها لهم، بينما أئمة أهل البيت التي لم تكن لهم حكومات الشعبية تزداد رقعة، تضطر السلطة للاستجابة إلى الاتساع في الرقعة الشعبية لأئمة أهل البيت. وإلا واحد ذو قدرة سياسية دولة عظمى، الدولة العباسية أنذاك دولة عظمى في الكرة الأرضية، ما في دولة بشرية سعتها بقدر الدولة العباسية، تضم 40-50 دولة الآن. يضطر للمجيء بعلي بن موسى الرضا، يدل أن رصيد أهل البيت عليهم السلام بدل أن يأفل ويخفو ويخفق يزداد علوا، يزداد انتشارا، ولا ينافسه رصيد أحد من علماء المسلمين. هذا دليل أحاديتهم، دليل أنهم هم أقطار، هم محاور. شاء التاريخ أم أبى، سنن إلهية في التاريخ. دليل أنه مركز، رغم أن الإمام الرضا بحسب الظاهر لم يستخدم أي وسائل ضغط إلا أن الصائم المأمون العباسي مجبور، ومجبور يقيم إقامة جبرية على علي بن موسى رضا، يجلبه إليه لكي يكون تحت المراقبة. إذن هذا يدل على مدى النفوذ. موسى بن جعفر والد الإمام علي بن موسى رضا أين كان؟ قابع في السجون، بينما أبو حنيفة مخلطا، مالك مخلى، فقهاء العامة بالعكس، فقهاء أهل السنة ما كانوا مسجونين. طليقي السراح، بينما علي بن موسى بن جعفر ما ذاك. رغم ذلك يعني خسر أو لم تفلح السلطة في أن تكسر رصيد أئمة البيت، بقي رصيد أئمة البيت أقوى فأكثر. فهذا شوف لاحظ دليل تاريخي دامع متشرعي في سيرة المسلمين، في سيرة القرآن والنبي، أن أئمة البيت هم المحور. هذا باختصار. الحقيقة الثانية باختصار دقائق أذكرها، نفس امتحان المأمون العباسي لعلي بن موسى الرضا في علوم شتى، هذا مؤتمرات علمية دولية، انت لا تشكل تفكرها، يعني الآن لو تريد تشكل مؤتمر دولي، منتدى دولي للأديان وللعلوم، وتأتي بواحد من أئمة أهل البيت وأمام ملء العالم تمتحنه في كل علم وفي كل دين. حتى أنا ذكرت هذا كتاب عيون أخبار روى، جزا الله الصدوق خير الجزاء، هذا لو ترجم بلغات العالم يا أخوان فيه من تاريخ المسيحية وتاريخ اليهودية وتاريخ البوذية وتاريخ الأديان والنحل ما لا يعرفه أصحابهم. واجتمعت أنا في الحقيقة مع بروفيسور فريد الآن في تاريخ اليهود، ذكرت له حلقة، قال من وجدتها؟ قلت له من وجدتها؟ هي موجودة في رواية أهل البيت. اجتمعت فيها في البلد وركض فرع في على افطار، فمن وين وجدها؟ قلت له وجدتها موجوده في 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 عيون اخبار ربع علي بن موسى رضي يذكرها. يعني اهل البيت عليهم السلام ادرى بما عند النصارى من النصارى، ادرى بما عند اليهود من اليهود، ادرى بما عند كل اهل ملل ونحل منهم. لذلك الشيخ المفيد رحمه الله عليه والطبرسي في أعلام الورى يقول أحد براهين إمامة أهل البيت الإعجاز العلمي الذي لديهم في علوم شتى. تلقائيا خلفاء بني العباس، خلفاء بني أمية يمتحنون أئمة أهل البيت في كل علم، لا فقط في كل علم، في كل دين، في كل نحلة، لا في هذه الأمور فقط، بل في كل فن، حتى الفنون، حتى التقنيات، حتى المهارات، مما يدلل على أنهم مرتكز لديهم هؤلاء الخصوم، أن أئمة البيت أئمة في كل حدب وصوب. وإلا هشام بن عبد الملك لماذا يمتحن الباقر في رمي السهام؟ هارون العباسي السفيه لماذا يمتحن موسى بن جعفر عليه السلام في قضايا حتى في الشعبدة؟ ويرى موسى بن جعفر أكفى من مشعبد، أكبر مشعبد في عصره، أقوى قدرة. نفس المأمون أو غير المأمون الخاون العباسي أيضا، هذا أسماء بلا مسمى، يمتحن علي بن موسى رضا حتى في العلوم الغريبة في الرياضات. دل أن هؤلاء مركز علوم، مركز فنون، مركز مهارات، مركز 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 لكل الكمالات. هذا دليل إمامتهم، برهان إمامتهم. ولعلمكم الآن موجود في كتاب عيون أخبار الرضا معلومات ما موجودة عند المسيحيين، ما موجودة عند النصارى، وما موجودة عند مصادر كثير من أهل الملل والنحل، لكن للأسف لا يجب عليه ترجمة باللغة بلغات عديدة ونشر في العالم، نشر نور الهدى عبر الطريق. وفقنا الله وإياكم في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله.